باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده بنعمه ربنا هندرس مثالين من امثال السيد المسيح، والاثنين جم ورا بعض بيكملوا بعض في المعنى في انجيل متى اصحاح 21. وارجو اكرر يعني اتفقنا ان كل واحد يكون معاه الكتاب المقدس ويطلع يتابع معانا. النهارده انا على باب الكنيسه سايب لكم مجموعه من الكتب المقدسه عشان المعهوش يخرج يجيب كتاب دلوقتي، واذا حب يخدم معاه في البيت ياخده بس يجيبه كل مره، واذا كان عنده في البيت يسيبه لغيره يعني، لكن محبش حد يقعد في الاجتماع معهوش كتاب مقدس. المثل الاولاني في الايه رقم 28 بيقول: ماذا تظنون؟ كان لانسان ابنان فجاء الى الاول وقال: يا ابني اذهب اليوم اعمل في قرني. فاجاب وقال: ما اريد، ولكنه ندم أخيرا ومضى. وجاء إلى الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال: ها أنا يا سيد، ولم يمض. الأولاني عطلق، لكن لما ضميره تعب راح يشتغل، والثاني أبدى مشاعر طيبة لكن عند الجد ما اشتغلش. فالسيد المسيح بيسأل: فأي الاثنين عمل إرادة الأب؟ قالوا له: الأول اللي هو ندم وراح يشتغل. قال لهم يسوع: الحق أقول لكم إن العشرين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، وأما العشرون والزواني فآمنوا به، وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. بص بقى بعنينا كده في الحتة اللي قبل اللي احنا قريناها، هتلاقوا السؤال اللي قاله المسيح للكتبة والفريسيين، قال لهم: معمودية يوحنا من أين كانت؟ الآية رقم 25 في نفس الإصحاح. معمودية يوحنا من أين كانت؟ فقالوا له: مش عارفين. قالوا له: مش عارفين ليه؟ لأنهم خافوا. لو قالوا معمودية يوحنا من السماء يقول لهم: طب ما أمنتوش به ليه؟ وإذا أمنوا بيوحنا لازم يأمنوا بالمسيح لأن هو شهد للمسيح. ولو قالوا إن قد مكانتش من السماء من الناس يعني من دماغه، قالوا نخاف من الشعب لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي. فقالوا: لا نعلم. فالمسيح قال لهم هذا المثل عشان يطلع من بقهم الحكم على أنفسهم. واخدين بالكم من التسلسل؟ قال لهم: اثنين راجل عنده ولدين، الأولاني عامل زي العشرين اللي هم رفضوا الله لكن شويتين ندموا، ولما جه يوحنا سمعوا الكلام ورجعوا لله. والتاني عامل زيكم، قلت: ها انا يا سيد، كلام طيب لكن عند الجد ما امنتوش لا بيوحنا ولا بي. طبعا هم لما المسيح كان بيشرح المثل ما كانوش فاهمين على نفسهم، يعني بيسألهم سؤال بريء كده: اي الاثنين عمل ارادة الاب؟ فقالوا: الاولاني. قال لهم: اذا انت حكمت ان الزواني والعشرين عملوا ارادة الله وانتم ما عملتوش، عشان كده العشرون والزواني يسبقونكم الى ملكوت الله. طبعا لاحظوا ان المثل ده قريب من مثل ابن الضال اللي احنا تأملنا فيه قبل كده. وبرضو الراجل كان ليه ابنين، الكبير هو اللي قال له: ها انا يا سيد، والصغير اللي قال له ما أريد، صح كده؟ ما أريد سابه مش، لكن بعد كده ندم وضميره وجعه فرجع للأب بتوبة. الكبير قالها أنا يا سيد، ولكنه لم يخدم أبوه من القلب، بدليل إن لما أخوه رجع كان مش مبسوط، مش ماشي حسب رغبة الأب. الابن الصغير اللي هو الابن الضال يرمز للأمم والناس الخطاة، والابن الكبير اللي هو كان قاعد جوا البيت يرمز لليهود وللناس المتدينين، بس عندهم كبرياء وما هماش حسب إرادة الأب. هنا نفس الكلام، الابن الأول يرمز للأمم اللي هم رفضوا الله في البداية ورجعوا له في النهاية، ويرمز للخطاة اللي مش حاضرين معنا الاجتماع واللي مش عايزين ربنا واللي رافضين واللي احنا احيانا بندينهم ونحتقرهم، وبعدين فجأة ربنا يتعامل معاهم يرجعوا لله يتفوقوا علينا احنا نفسنا. والابن الثاني اللي هو قالها انا يا سيد بيرمز للمتدينين ويرمز لليهود ويرمز للناس اللي لهم علاقة ظاهرية بالله، لكن حقيقة الأمر هم مش بيخدموا ربنا مظبوط. في الآية 28 بيقول اذهب اليوم اعمل في كرم. ما هو كرم الرب؟ ممكن نفسره على انه الكنيسة، نفسره على انه حياتي، انا حياتي هي كرم لله. فقال لي روح اشتغل في كرمي، يعني الجهاد الروحي والعمل الصالح والإثمار والإنتاج ورعاية نفسي ورعاية اللي حواليا، اعمل حاجة. ففي إنسان يقول له أنا مش عايزة ولا عايز كرمك ولا عايز أشتغل معاك، وفي الآخر يندم يبقى كويس. في إنجيل متى اصحاح 23، يعني لو قلبنا الصفحه كده بس والايه رقم 3 او من اول 2، سيد المسيح بيقول على كرسي موسى جلس الكتبه والفريسيون، فكل ما قالوا لكم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب اعمالهم لا تعملوا. ليه؟ لأنهم يقولون ولا يفعلون. ده الابن اللي قال له تحت أمرك يا سيدي، مش قال له بس يا ابويا، قال له تحت أمري، تحت أمرك يا سيدي. ولم يمت، ده بيقول وما بيعملش. احنا من أنهي نوع يا ترى؟ في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيتوس الإصحاح الأول والآية رقم 16، آية مرعبة، بيقول عن الناس اللي من النوعية دي يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه. يعني من جهة الكلام كلام زي العسل، من جهة الأعمال أعمال زي السم. يعترفون بأنهم يعرفون الله ده باللسان، ولكنهم بالأعمال ينكرونه. عشان كده يا جماعة كنيستنا بتقعد تأكد على ان الإيمان بدون أعمال ميت، هيبقى مجرد كلام. واحد قال له أنا يا سيد ولم يمت، اكتفى بالإيمان، اكتفى بالتصديق، اكتفى بالطاعة النظرية، اكتفى باعتراف بالفم باللسان، ولكنه لم يكمل بالعمل الصالح. زي ما يوحنا المعمدان كان بيوبخ الناس اللي طالعين يتعمدوا منهم، وقال لهم في متى 3 والآية 7، قال لهم يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. مش مجرد كلام، وريني برهان صدقك بأعمالك. جاء الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. فأجاب وقال: ما أريد، ولكنه ندم أخيرا ومضى. وجاء إلى الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال: ها أنا يا سيد، ولم يمضي. سيد المسيح هنا بينبهنا أن العبرة بالنهاية. لو بصينا مع بعض في سفر حزقيال إصحاح 18 الآية اللي هقراها دي مهمة جدا، حزقيال 18 دي آية مشهورة من أول الآية 21، بيقول على الإنسان الشرير: إذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيى لا يموت، كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه، في بره الذي عمل يحيى، بره المتأخر اللي جه بعدين يعني. وبعدين يقول: هل مسرة أسر بموت الشرير يقول السيد الرب؟ لا طبعا، ألا برجوعه عن طرقه فيحيى. يعني أنا أحسن للإنسان يرجع عن الطرق الشريرة ويحيى. لكن اللي بعدها بقى أخطر: وإذا رجع البار عن بره وعمل إثما وفعل مثل كل الرجسات التي يفعلها الشرير أفيحيى؟ كل بر الذي عمله لا يذكر، في خيانته التي خانها وفي خطيته التي أخطأ بها يموت. يعني العبرة بالإيه؟ بالنهاية. إنسان كان بار للآية 24، رجع عن بره وعمل إثما ورجسات وما تبش، ربنا حبيه يقول لا، كل بر الذي عمله لا يذكر مسح. التاني بقى بالعكس، اللي هو كان انسان شرير وبيعمل خطايا، اذا رجع عن جميع خطاياه وحفظ كل فرائضي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيى لا يموت، كل معاصيه لا تذكر. والمثل المشهور: يهوذا واللص اليمين. بالظبط كده، يهوذا ده اللي قالها انا يا سيد ولم يمض، واللص اليمين اللي قال ما اريد ولكنه ندم اخيرا ومضى. احنا عايزين نكون بقى من نوع ثالث. عارفين النوع الثالث تتوقعوا ايه؟ يقول له ها انا يا سيد ويمض. ما يصحش المسيح يقول لي اذهب اليوم اعمل في كرمي اقول له ما اريد، برضو الاجابة مش مظبوطة مش مهذبة. الولد ده كان غلطان، كويس انه تاب اخيرا. ومش عايز اكون من نوع الاونطاجي اللي نقعد نتكلم مع ربنا بكلام الفم وبس. خلينا من النوع اللي يقول له ها انا يا سيد واذهب لاخدمه. في اي الاثنين عمل ارادة الاب؟ قال له الاول، قال لهم يسوع: الحق اقول لكم ان العشرين والزواني، طبعا في نظر الناس دول يعتبروا اسوأ البني ادمين العشرين والزواني، فقال لهم اللي انتم تعتبروهم اسوأ يسبقونكم الى ملكوت الله. طب ايه السبب؟ قال: يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، وأما العشرون والزواني فآمنوا به، وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. هذا المثل البسيط بيبين قد إيه ربنا فاتح بابه للخطاة، ومش عايزنا نحتقرهم، وعايزنا نستمر في علاقتنا معاه إلى المنتهى، وما يكونش العلاقة مجرد حاجات صورية. المثل اللي بعده بقى في معاني اكثر عمقا. قال لهم اسمعوا مثلا اخر. المثل ده اللي هو بتاع الكرم والكرمين اللي قتلوا الابن، ابن صاحب القرض. اسمعوا مثلا آخر: كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرمين وسافر. كل كلمة من دول لها معنى. الإنسان هو الله، طبعا تشبيه هنا لأن الله تجسد، وفي نفس الوقت تكريم لينا ان الله يعتبر نفسه انسان. وعشان المثل يبقى واضح في ذهننا، قال عن نفسه ان هو انسان. رب بيت يعني سيد، كلمة رب هي كلمة سيد، والبيت هو الخليقة كلها التي خلقها الله، هو رب هذه الخليقة. غرس كرما، الكرما ممكن تشير إلى الكنيسة، الله غرس كنيسة على الأرض. الكرمة هي شعب الله. ممكن في مرة المسيح قال عن نفسه أنا هو الكرمة، بس قالوا إيه؟ وأنتم الأغصان. تقدرش تفصل الأغصان عن الكرمة. هي الكرمة عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من الأغصان. فالمسيح في اتحاد بينا قال انا الكرمة، يعني انا الاصل الجذر والساق، وانتم التشعب بتاعي، انتم الاغصان. دي بتعبر عن الاتحاد الكامل بيننا وبين المسيح. وان بص التعبير اللي هقوله دوت، ان بدون الاغصان مش هنلاقي كرمة. فاهمين دي يعني ايه؟ يعني انا لو عندي كرمة وجيت قطعت كل الاغصان، في الاخر فين الكرمة؟ ضاع. هيبقى عندي حتة جذر وساق اجرد، مفهوش لا ثمرة ولا فرع ولا غصن ولا ورقة ولا عنقود. دي معناها ايه؟ ان احنا لو قطعنا القديسين وقلنا مش عايزين ماري مرقس، مش عايزين ماري جرجس، مش عايزين العذراء، مش عايزين ماري مينا، مش عايزين، سيبك من ده كله، هنلاقي في الاخر الكرمة فين؟ باظت. عشان كده لا نستطيع ان نعرف المسيح الا من خلال القديسين. في اتحاد كامل بين المسيح والقديسين، قال انا الكرمة وانتم الاغصان. عامل زي ما يقول انا الكتاب وانتم الكلمات اللي في الكتاب. ينفع يبقى كتاب من غير كلام؟ انا الكتاب لكن انتم الكلمات المكتوبة. لو قال انا الكلمات يبقى انتم الحروف اللي بكتب بها الكلمات. شوفوا طباع المسيح ومحبته وتعبيره عن اتحاده بينا. فلما نقول الكرمة هي الكنيسة ونرجع نقول الكرمة هي المسيح، مفيش تعارض، لان المسيح رأس والكنيسة هي الايه؟ الجسد. كمان في الاجبية بنقول للعذراء انت هي الكرمة الحقيقية حاملة عنقود الحياة. جايز واحد يعترض يقول دي الكرمة الحقيقية هي المسيح، ازاي تقول للعذراء كلام يتقال للمسيح؟ نقول للي بيعترض مهلا يا صديقي، ما تاخدش الامور بتعجل، لان في آية تتقال عن العروسة: امرأتك تكون مثل كرمة مقصبة في جوانب بيتك. ده تشبيهات، يعني الزوجة في البيت مثل كرمة، والعذراء في الكنيسة مثل كرمة، والكنيسة كلها زي كرمة، والمسيح ايضا يتشبه بأنه هو ايه؟ كرمة. طبعا لما قالوا للعذراء انت هي الكرمة الحقيقية، هنا وجه التشبيه انها حاملة عنقود الحياة. تمشي صح. انسان رب بيت غرس كرما، يبقى الله سيد الخليقة اختار له شعبا. ادي كلمة غرس كرما. طبعا هذه الكرمة كانت موجودة من العهد القديم، مش بس في كنيسة العهد الجديد، من ساعة ما ربنا اختار ابراهيم او اختار موسى واخرج شعبه من ارض مصر. هنشوف دلوقتي حبة ايات جميلة في العهد القديم عن الكرمة. واحاطه بسياج، سياج يعني سور، السور ده معناها الحماية الالهية لشعبه، حماهم بالملائكة وبالناموس وبالانبياء وبعنايته المباشرة. ده في الضربات العشر اللي حصلت ايام موسى كان ممكن الضربات تصيب المصريين، واما شعب الله فلا يتأثر، الدنيا تبقى ضلمة عند المصريين وبني اسرائيل عندهم نور في مساكنهم وهكذا. فدي السياج، ربنا حاطط لهم سور. ولما عبروا البحر كان فوقيهم سحابة تظللهم وبالليل تنور عليهم عمود نور، وهم في وسط البحر ربنا عايز يفصل بين جيش فرعون وبين شعبه، خلى السحابة دي تنزل كده واقفة على سفر، شعب الله قدام منوراله وفرعون وجنوده من ورا مضلمة عليهم، حاجة عجيبة. فالله حاطط سياج حول شعبه. وحفر فيه معصرة، طبعا المعصرة دي معناها استعداد للثمر، هو جاهز بالمعصرة عشان لما نجمع العنب نعصره. والمعصرة ترمز للألم، زي ما المسيح قال جثت المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد. وأيضا ترمز للمذبح، مش كان في العهد القديم في مذبح بيدبح عليه الذبائح؟ هو ده المعصرة اللي ربنا حطها في الكرمة بتاعته. وبنى برجا، طبعا البرج دوت ليه عدة استخدامات، هيكون فيه اوض يسكن فيها العمال، وفي تحت مخزن يحط فيه الادوات بتاعتهم، وفوق خالص هيبقى فيه برج بقى في رأس البرج الحارس اللي واقف يبص على المنطقة كلها علشان ما يجيش حرامي ولا يجي تعلب ولا يجي حد يأذي الكرمة. فالبرج ايضا يرمز للحماية. مين البرج؟ يقول مثلا الرؤساء، انا جبت لكم ملوك ورؤساء وناس يحافظوا عليك. وسلمه الى كرامين، هؤلاء الكرامين هم كهنة العهد القديم اللي بيرعوا الكرمة ويحافظوا عليها. وسافر، طبعا سافر معناها غاب عن عينيهم، الله لا يسافر، لكن هنا التعبير عشان يعبر على ان ربنا سابهم بحريتهم، اداهم السلطان واداهم الاوامر وقال لهم خدوا راحتكم وانا هغيب عشان تشتغلوا ويبان امانتكم. لان طبعا انتوا عارفين بعض العمال يكونوا مش امناء، ما يشتغلش غير لما تكون الريس واقف او صاحب الشغل واقف، اول ما يضير وشه تلاقيه واقف. كتير جدا وانتوا ماشيين في الشارع تلاقوا الجماعة الكناسين المسؤولين عن تنظيف الشوارع واقف وساند ايده على المقاش، ممكن يقف الوقفة دي نص ساعة ولا ساعة، اول ما يلاقي المراقب بتاعه جاي يبتدي يقش كده حبة زبالة على وش الارض، اول ما يغيب يروح واقف ومسنود. شكرا. ففي انسان يخدم لما يكون صاحب الشغل واقف او المراقب بتاعه، يسموها خدمة العين، خدمة العين اول ما حد يشوفه. فربنا قال انا هسافر عشان اديكم حريتكم ويبان، يبان اذا كنتوا هتشتغلوا من قلبكم ولا هتشتغلوا عشان خاطر انا شايفكم. وحكاية سلموا الى كرامين في علم الادارة الحديث يقولوا في حاجة اسمها التفويض. التفويض يعني ايه؟ يعني اجيب مثلا انا كمسؤول في الكنيسة، اجي الاب كاهن اقول له يا ابونا امسك لنا مثلا مرحلة الطفولة، اعمل لنا نشاطات، انا فوضته اسيبه براحته بقى، ما عودش ايه كابس على نفسه كل شويتين ايه اتدخل في قراراته، وحتى لو جالي واحد من المرحلة دي يشتكي اقول له روح لابونا ده هيخلص لك مشكلتك. ليه؟ لاني فوضته يعني اديته الصلاحيات واديت له الامكانيات. بس في نفس الوقت التفويض ده محتاج ان انا من ان لاخر اتابعه واقول له ايه الاخبار. وممكن مرتين ثلاثة في السنة نعمل اجتماع مع الاباء اللي تفوضوا او القدام بحيث نتابع الشغل. فالمسيح هنا علمنا حكاية التفويض، سلمه الى كرمين وسافر، كأنه بيقول انا واثق فيكم. طبعا ما كانش واثق، ما كانش يعمل كده، يجيب ناس يقول لهم انتم الكرمين اللي هتشتغلوا لي في القار وانا هسيب لكم الدنيا وهمشي، لاني مطمن ان انت هتشتغلوا صح حتى في غيابي. طبعا للاسف ما كانوش عند حسن ظنه لانهم عملوا اعمال ردية. قبل ما نكمل المثل هنبص كده في العهد القديم على الآيات والنصوص اللي فيها الله بيشبه كنيسته بالكرم. من أجمل النصوص مزمور 80، طلعوا معايا مزمور 80 من الآية 8، يقول فيها كرمة من مصر نقلت. بيقول له رب انت نقلت كرمة من مصر، طردت امما وغرستها. واضح الكلام عن مين؟ شعب الله اللي خرجوا ايام مين؟ موسى. طردت امما وغرستها، ده ايام مين؟ ها؟ يشوع. كرمة من مصر نقلت، نقلها ايام موسى. طردت امما وغرستها، بايام يشوع. هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض، غطى الجبال ظلها، ظل الكرمة غطى الجبل، وأغصانها أرض الله. أغصان الكرمة غطت فوق الأرض. الأرض دوت نبات عالي في لبنان وبيرمز للشموخ. قال إن الكرمة بتاعتك غطت فوق الأرض، مدت قضبانها الى البحر والى النهر فروعها، اشارة للانتشار والثبات والتأصل والجمال اللي حصل في الكرمة دي. في الآية 12 بقى يسأل سؤال في حزن، حزن، فلماذا هدمت جدرانها؟ فيقطفها كل عابر الطريق. ليه هدمت الجدران وسبتها اي حد يدخل ويقطف؟ يفسدها الخنزير من الوعر، رمز للنجاسة، ويرعاها وحش البرية هيهجم ويأكلها. يا إله الجنود ارجع عنا، اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه القرمة. ليه الكنيسة؟ ده اللي احنا بنقول. والغرس الذي غرسته يمينك، والابن الذي اخترته لنفسك. هنا بيعتبر الكرمة هي ايه؟ ابن الله. اشارة جميلة في العهد القديم لاتحاد المسيح بالكنيسة. بيقول الكرمة التي غرستها يمينك هي بعينها الابن الذي اخترته لنفسك. شوفوا جمال ان انت تبقى قاعدين معاك الكتاب المقدس وتشوف الآية بعينك. الغرس الذي غرسته يمينك كنيسة هي بعينها الابن الذي اخترته لنفسك. طبعا في العهد القديم كانوا بيفهموا ايه؟ بيفهموا يقول ان الله اختار شعبه واعتبره ابنه. ماشي، دي ماشية برضه، لكن في نفس الوقت لها اشارة جميلة للمسيح الذي هو الابن الحقيقي، الابن الوحيد الذي في حضن الاب، اللي تجسد وصار هو الكرمة واحنا الايه؟ الاغصان. وقال لنا انا الكرمة وابي الكرام. طبعا الحكايه فيها كلام كتير جميل جدا، بس انا مش عايز افتح فيها عشان اكمل المثل، لان لو فتحت في موضوع الكرمة مش هخلص. واوعدكم ان احنا مرة نتكلم عن الكرمة في الكنيسة يعني. وبعدين بيقول له في الاية 16 هي محروقة بنار. الكرمة محروقة، مقطوعة. طبعا هذا هو وضع الكنيسة في العهد القديم لما ربنا زعل منهم فحكم عليهم بالخس. في أشعياء إصحاح 5 كلام برضو عن الكرم. طلعوا معايا أشعياء 5 في أشعياء 5 من أول آية بيقول لأنشدنا عن حبيبي، حبيبي اللي هو الله، نشيد محبي لكرمه. أشعياء 5 نشيد محبي، محبي اللي هو الله اللي بيحبني. الأول قال حبيبي أنا بحبه، في الثاني بيقول محبي اللي بيحبني، اللي بيحبني قال نشيد عن الكرم بتاعه اللي هو الكنيسة. ايه بقى النشيد؟ قال كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة. الأكمة يعني منطقة مرتفعة بيرمز للسمو والارتفاع وبرضه للرعاية، لأن المكان المرتفع ما تقدرش الكلاب ولا الحشرات تطلع له، هو ربنا عامله في مكان عالي أكمة، والمكان الأكمة خصبة. احنا عندنا في مصر الجبال بتاعتنا كلها ناشفة صحر، مش سهل يتزرع فوق جبل، لكن في منطقة لبنان وفلسطين الجبال كلها خضرة. فقال دي أكمة وخصبة، فنقبه ونق حجارته وغرسه كرم ثورة. نفس الكلام اللي قاله السيد المسيح في المثل، يعني جهز تجهيزة ممتازة. وكلمة كرم ثورك، ثورك ده أجود أنواع الكرم. وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة. خلي بالكم السيد المسيح وهو بيقول المثل كان بيقول لناس قاريين وفاهمين بيتكلم عن ايه بالظبط، كأنه بيقول لهم ما كتبه إشعياء في إصحاح 5 بينطبق الآن. ما يقدروش يعترضوا لأنهم حافظين وفاهمين. فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. ده كلام إشعياء اللي ما يقدروش اليهود ينكروه. قال لهم اهو إشعياء قال عنكم ان هو الله، انتظر عنبا فصنع عنبا رديئا. والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ خلي بالكم يا جماعة، ممكن يكون الكرم دي هو أنت وأنا، وربنا يقول لي إيه المفروض أعمله لك وما عملته لكش. كلمة فيها عتاب رقيق وعميق. إيه اللي أنت ناقصك؟ ناقصك إيه عشان تغلط؟ ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ الحب. فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي. هو صحيح ربنا طويل البال، لكن ساعة لما بيشد بيشد. هتعمل ايه يا رب بكرمك؟ قال انزع ثيابه. يبقى المسيح بيقول كلام جه في النبوات ما يقدروش يعترضوا عليه، فيصير للرعي بعد ما كان الخرفان اللي بترعى بره ما تقدرش تدخل الغيط ده بالذات لانه فيه سور، هتدخل بقى وتدوس وتاكل وتهرس. اهدم جدرانه فيصير للدوس واجعله خرابا. مش المسيح قال لهم وذا بيتكم يترك لكم خرابا؟ واجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب. طبعا ينقب دي معناها مثلا حد يدخل يسرقه، هيسرق ايه؟ فيطبع شوق وحسك، يبقى خراب، فيبتدي ينبت فيه الشوق والحسك. للأسف بقى وعوص الغيم أن لا يمطر عليه مطرا. الغيم هنا والمطر يرمز لنعمة الله النازلة من السماء. وبعدين قالها بقى بمنتهى الوضوح، إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل وغرس لذته هو رجال يهوذا. فانتظر حقا فإذا سفك دم، وعدلا فإذا صراخ. لاحظوا الصراخ وسفك الدم حصلوا امتى؟ يوم الجمعة العظيم. اصلبوا اصلبوا دمه علينا على اولاده. قال لهم ايه بالثمر اللي خدتها منكم؟ انتظر حقا فاذا سفك دم، وعدلا فاذا صراخ. سيد المسيح هنا هو بيتكلم في المثل كأنه بيشاور لهم على اشعياء 5، قال لهم انتم ناويين تعملوا اللي اتكتب في اشعياء 5. في ايضا اشعياء 27 آية جميلة 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 في ذلك اليوم، الآية رقم 2 أشعياء 27 آية 2، في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهاة. الله بيعتبرنا الكرمة المشتهاة، هو بيشتهينا بيحبنا. غنوا للكرمة المشتهاة الكنيسة، أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة لئلا يوقع بها، أحرسها ليلا ونهارا. طبعا ده الوضع بتاع الكرمة قبل ما تبوظ، أو الوضع بعد مع الكرمة بعد ما اتصلحت مع الله في العهد الجديد. في ذلك اليوم يبقى العهد الجديد، غنوا للكرمة المشتهاة، أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة لئلا يوقع بها، أحرسها ليلا ونهارا. في أرمية 2 كلام أيضا عن الكرمة. أنا ماشي بالترتيب عشان ما تتلخبطوش. أرمية بعد أشعياء على طول، إصحاح 2 والآية 21. بيعاتب شعب كنيسته القديمة عهد قديم، قال لهم أنا قد غرستك كرمة ثورك، كلام اللي قاله في أشعياء، زرع حق كلها، فكيف تحولت لي صروغ جفنة غريبة؟ الصروغ دي اللي هي زي الأغصان، يعني فروع بقت جفنة غريبة. وقال لها إنك وإن اغتسلت بنطرون، النطرون ده نوع من الأملاح كانوا زي الصابون دلوقتي يعني، وأكثرت لنفسك الأشنان اللي هي برضو أنواع من الحاجات اللي بتنظف، ومع ذلك فقد نقش اسمك أمامي يقول السيد الرب. زعلان منك. الله بيعاتب شعب. طبعا بالإضافة للي قاله السيد المسيح في الإنجيل اللي احنا بنصليه كل يوم في الساعة الثالثة، اللي هو من إنجيل يوحنا، وقال أنا الكرمة الحقيقية أب القران، كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. نحن كرمة المسيح، إنسان رب بيت غرس كرمة. نرجع متى 21 تاني، نرجع للمثل بتاعنا، وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرمينا وسافر. أنت هو الكرمة، الله يحيطك بسور سياج وحفر فيك معصرة، يعني مستني منك تتعب من أجله، وبنى برجا أصبح ليك حماية، اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. سلمه إلى كرمين، أنت كرام نفسك، وابونا أبدع اعترافك الكرام بتاعك اللي مفروض تعهدك وانت تروح له من أنه آخر وسافر. حكاية سافر دي اتقالت كتير عن المسيح، كأنما إنسان مسافر دعا عبيد وعطاهم السلطان. هي برضو ترمز لإيه؟ إن المسيح ذهب إلى السماء وهيجي لنا مرة تاني في المجيء التاني عشان يحاسبنا. وترمز في العهد القديم ربنا ظهر عيانا بيانا لموسى وتكلم معه فما لأذن، والشعب شاف المنظر على الجبل. بعد كده بدأ يتكلم معهم بالأنبياء والألغاز والرموز وبتاع، وما شافوهوش لغاية ما جه المسيح. فكأن ساعة لما اتكلم مع موسى، ساعة ما بيسلموا الكرمة، ساعة ما نقل الكرمة من مصر وزرعها في أرض الموعد وسافر، بقى مش شايفينه بعينيهم، يبعث الأنبياء زي ما يقول في المثل دلوقتي، لكن ما شافوش حاجة زي أيام موسى، إلا يمكن ساعة إيليا بس لما نزلت نار من السماء. لكن بعد كده كان كله بالأنبياء بالرموز، لغاية لما جه بقى الابن الوحيد في التجسد. ولما قرب وقت الإثمار، 34 الآية 34، ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرمين ليأخذ أثماره. هو الكرم ملكه والناس دول بيشتغلوا هياخدوا أجرة، جايز كمان يكونوا مستأجرين، فمفروض ان هو يبعت ياخد الأجرة، مش واحد بيأجر أرض يزرعها يدفع الأجرة. كونه ما يدفعش الأجرة أو ما يديش الثمر معناها انه مش بس بيسرق، ده بينصب، بيدعي ملكية الكرم. لما يكون صاحب الكرم بعد بيقول اديني حاجتي، يقول مالكش حاجة عندي، معناها ان هو بيدعي ملكية الكرم، ودي خطية الانسان في انه بيفصل نفسه عن الله. احنا بنظن الحاجات ملكنا، البيت ده بتاعي، الولد ده ابني، الست دي مراتي، العربية دي بتاعتي، الهدوم دي بتاعتي، كل حاجة بتاعتي بتاعتي بتاعتي. لا، احنا امناء على حاجة بتاعت ربنا، كل الدنيا دي بتاعت ربنا وانت مؤتمن عليها. لما يجي حد يقولك هدي، يقولك دي بتاعتي، بتاعتك ايه؟ دي بتاعت ربنا. يبقى الخطية اللي وقعوا فيها الناس دول احنا بنقع فيها كل يوم، عندما نعتبر انفسنا ملاك مش مستأجرين او مش خدام لله. لما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرمين ليأخذ أثماره من حق، فأخذ الكرمون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا، ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك. المثل الثاني ده بتاع الكرمة والكرمين جه مرة تانية برضو في نفس المعنى بنفس النص في انجيل مرقس اصحاح 12 وفي انجيل لوقا اصحاح 20. في الانجيلين التانيين في بعض تفاصيل اخرى واضحه، منها ان هم قالوا ان الانبياء دول او المرسلين دول او العبيد اللي ارسلهم رب الكرم كانوا ثلاثه، بعت الاولاني أهانوه، الثاني جرحوه، الثالث قتلوه. فالآباء وهم بيشرحوا قالوا الثلاثة دول هم إيه بقى؟ بصوا ركزوا معايا. أول عبد أرسله الله للبشر هو الناموس الطبيعي، الضمير، كانش لسه في ناموس بتاع موسى. من أيام آدم لغاية موسى كانوا ماشيين بالعبد الأول اللي هو الناموس الطبيعي. قايين خالف الناموس الطبيعي، وأيام نوح الناس خالفوا الناموس الطبيعي، وأيام لوط الناس خالفوا الناموس الطبيعي. أدي اللي أهانوه جرحوه وأرسلوه فارغة. في الوسط كده نلاقي في ناس أكرموا الناموس الطبيعي زي يوسف الصديق اللي رفض خطية الزنا بالرغم ما كانش عنده ناموس مكتوب يتقال لا تزني، وقال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. لما منفعش دوت أرسل لهم العبد الثاني وهو ناموس موسى، وأيضا أخطأوا في حق ناموس موسى، ويمكن موسى نفسه الشعب أتعبوا إتعاب غير عادي غير عادي. قيل عن موسى كان موسى رجلا حليما جدا، ومع ذلك هذا الحليم جدا بشهادة الكتاب المقدس تفتكروا لما تنرفز وراح رامي من ايده لوحي الشريعة وكسرها. ليه؟ لان لقى الشعب اللي سابه وطلع يكلم ربنا وهم شايفين قدام عينيهم البروق والرعود والنار والزلزال، نزل لقاهم بيعبدوا العجل الذهب. فشعب غليظ الرقبة اهانوا الناموس، ارسل لهم العبد الثالث وهو الانبياء. ما هو الناموس ما فيش غير ناموس موسى، فارسل لهم الانبياء. حتى هؤلاء ايضا زي ما قال هنا جلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا، ما سابوش حد في حاله. عامل زي الكلمة اللي قالها الشهيد استفانوس في أعمال الرسل إصحاح 7 الآية 52، قال لهم أي الأنبياء لم يضطهده أباؤكم؟ قولوا لي بس نبي واحد أباؤكم ما اضطهدهوش. أي الأنبياء لم يضطهده أباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار؟ انتوا عارفين ان هم نشروا اشعياء بمنشار خشب ورجموا ارميه غير الباقي. قتلوا الذين سبقوا فانباؤوا بمجيء البار اللي هو المسيح الذي انتم الان صرتم مسلميه وقاتليه. يعني زي ما المسيح قال لهم واكملتم انتم ايضا مكيال ابائكم. ابائكم قتلوا الانبياء وانتم بنيتم قبورهم، فتشهدون اذا على انفسكم انكم ابناء قتلة الانبياء، فاكملوا انتم ايضا مكيال ابائكم. فهم اتعبوا رجال الله، محدش اخذ كرامة. اشعياء يصرخ يقول له يا رب من صدق خبرنا؟ محدش بيصدق. انبياء قدسين عظماء وهم بيستهتروا بيهم. في أرمية 6 الآية 10 برضو أرمية بيئن من الناس اللي مش عايزة تسمع كلمة ربنا. أرمية 6:10 يقول من أكلمهم؟ من أكلمهم وأنذرهم فيسمعوا؟ مين هيسمع؟ ها إن أذنهم غلفاء مقفولة فلا يقدرون ان يصغوا. الاصعب منها بقى اللي بعدها، ها ان كلمة الرب صارت لهم عارا لا يصرون بها. لما اقول لهم على وعظة تريعوا علي، واقول لهم على كلمة مش عايزين يسمعوا لا يصرون بها. يقول فامتلأت من غيظ الرب، زعلان ان الناس مش عايزة تدي له ود، مللت الطاقة. يعني ايه مللت الطاقة دي؟ يعني ال- 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 الكلام اللي جوايا اللي عايز اقوله عامل زي ما يكون نار ومش قادر استحملها، ومحدش عايز يسمع ولا يتعلم. من اكلمهم وانذرهم فيسمعوا؟ كلمة الرب صارت لهم عارا لا يصرون بها. كانوا دايما يزعلوا الانبياء، مش بسهولة كانوا يسمعوا الكلام ويطيعوا. فالمسيح قال كده جلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. خلي بالكم اكتر حاجة ترجم بيها رجل الله انك ترفض كلام الله اللي خارج على لسانك. متفكرش الكرباج هو اللي بيعذبه، لكن تخيل اب كاهن راح يفتقد بيه، هو داخل نفسه يقول لهم كلمة ربنا، نفسه يكتذب الناس دي للمسيح. لقاهم قاعدين قدام التلفزيون بيتفرجوا على الماتش. وقالوا لهم واحد يا ابوه اقعد اتفرج معانا. اتفرج انا جاي اقول لكم كلمه ربنا وجايز الفرصه ما تتكررش لان عندي شعب كتير. حضروا لك لقمه. هو انا جاي عشان اكل؟ وهي دي الظرف. خد يا ابونا الظرف ده يا عم انا مش عايز، انا جاي عشان كلمه ربنا. الحاجات دي بتجلد الكاهن الامين، تجلده. ان انا دخلت البيت ضاع الوقت في ان هم بيحكوا في حاجات ملهاش معنى، مشغولين بحاجات عن ربنا، وفي الاخر عايزين ياكلوني يديني فلوس، وانا عشان كده جلد. فهم عملوا كده، جلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ثم ارسل ايضا عبيدا اخرين اكثر من الاولين. يا طول بالك يا رب، مش كان المفروض من اول مره يقتص منهم ويذبحهم؟ شفتوا طوله البال؟ في الاول اعلن عن ثقته فيهم، في الثاني اعلن عن صبره طول باله، لكن في الاخر في ايه؟ دينونه. اعطاه فرصه واثنين وثلاثه. فاكرين المثل بتاع شجرة التين؟ وقال انا بقالي ثلاث سنين باجي وما فيهاش ثمر، اقطعها بقى. قال له طب اديها فرصه سنه. قال له هديها فرصه سنه. وجه يوم اثنين البسخه قطعها. من هي شجره التين؟ الامه اليهوديه. بس مش عايزين نقول كده وبس، شجره التين هي كل واحد فينا. وربنا يعدي عليه يقول له بقالي سنه جيت لك مفيش حاجه، يقول له اديني سنه تانية، التانية هقول له بقالك سنتين، الثالثه يقول بقالي ثلاثه، الرابعه يقطع. فالله يعلن ثقته في بني الانسان ثم يصبر عليهم لعلهم يثمرون. وبعدين في الاخر هناك دينونه. الآية 37، فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا يهبون ابني. لاحظوا بقى هنا الفرق. الأول كان بيبعت إيه؟ عبيد. وفي الآخر بعت الابن. هنا المسيح بيميز تمييز رائع جدا واضح جدا بينه وبين الأنبياء. كل اللي جم قبل كده كانوا عبيد، أما أنا الابن الوحيد الذي من جوهر الآب. عشان يطلع لك واحد يقول المسيح عمره ما قال انا هو الله، الكتاب المقدس كله بيقول المسيح هو الله. قال لهم انا الابن، الابن اللي هو صاحب القرن. هو الاب لما يكون صاحب القرن يبقى الابن غريب؟ هو برضو صاحب القرن. ارسلوا اليهم قائلا يهبون ابني. يا طول بالك يا رب، بقى الناس العاملين بيقتلوا في العبيد، لسه عندك فيهم امل ان هم يهابوا الابن؟ مش خايف لحسن يقتلوا الابن؟ يقول لا لا لا، برضو تفرق. هم وحشين اه، لكن ما توصلش ان يقتلوا الابن، يهابونه. هنا الله بيعلن ان هو بيفترض فينا الصلاح. خلي بالكم، مفروض هذا الافتراض بتاع الصلاح يخلينا صالحين في معاملتنا مع بعض. مفروض كده لما انت تحسسي بنتك انك شك فيها البنت هتغلط، لما تديها احساس ان انت واثقة فيها هتبقى عند هذا المستوى من المسؤولية، تقول لا عيب، هما مديني حريتي واحترامي، مفروض ما غلطش. لكن بيحصل احيانا برضو بعد ما نديهم الثقة يحصل ايه؟ يغلط زي الكرامين دول. عشان كده يبقى فيه عقوبة، الدنيا متبقاش سايبة. اما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلم نقتله ونأخذ ميراثه. قرار في منتهى الغباء والحماقة. وانت لو قتلت الابن خلاص تاخد الميراث. ومع ذلك هتستعجبوا لما اقول لكم الآية دي برضو فيها كده حتة نبوية. هو احنا كنا نقدر ناخد ميراث ملكوت السماوات دون ان يقتل المسيح؟ عشان كده تمشي فيها حتة نبوية. هلما نقتله ونأخذ الميراث. المسيح في كل كلمة كان قاصد. الكرامين لما رأوا الابن وتشاوروا على قتله يفكرون على طول بإخوة يوسف، هادي صاحب الأحلام جاي يلا نقتله نخلص منه وناخد الميراث. الميراث هنا ايه؟ محبة الأب والقميص الملون والتمييز. يبقى خلاص بدل ما يكون يوسف هو على الحجر نبقى احنا اللي على الحجر. حقيقة الأمر أن يوسف مات بالنية، مش هما كانوا ناويين يقتلوه وقام لما طلعوه من القبر. فما ماتش زي المسيح طبعا، بس هنا إشارة لما طلعوه من الدب من البير. وذهب إلى مصر وصار ملك، وجم في الآخر سجدوا له. مش ده كله يحصل مع المسيح؟ قالوا هلما الوارث نقتله ونصير لنا الميراث. وقام المسيح من الأموات وكل الناس دول جم سجدوا له وقالوا ربي وإلهي وأمنوا به وأخذوا الميراث فعلا. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. خارج الكرم دي تفكركم بإيه؟ خارج المحلة، أسبوع البسخ مش بنصلي برا المحلة. والمسيح صلب خارج المحل. ومعلمنا بولس في رسالة العبرانيين يقول فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين أعراض. خارج الكرم دي إشارة إلى الرب، نطلعه بره خالص مش عايزين. إنسان خلي بالك يطرد المسيح بره القلب مش عايز، تحاول تقول له كلمة عن ربنا ودانه مش معاك، قلبه مش معاك، هو مش عايز. واحيانا يتجاسر يقول لك كبر دماغك بقى ما توجعش دماغنا بالكلام ده. احنا عارفين الكلام ده وحافظين الوعظات بتاعتنا. ده انسان خرج المسيح بره القرمة وايه ودبح. خارج القرمة ايضا معناها ان اليهود سلموا المسيح للامم. اخذوه واخرجوه خارج القرن، اخذوا المسيح وسلموه لبلاطس وهيرودس خارج القرن، قتل بيد الامم. وخارج القرن ايضا اشارة الى صليب المسيح اللي كان برا اورشليم وقتلوه. طبعا في المثل ما كانش ممكن يقول انه قام من الاموات، لان ما ينفعش في المثل ينطبق بكل حذافيره على المسيح بالظبط. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل باولئك الكرمين؟ برضو المسيح هنا بيسألهم عشان يحكموا على انفسهم من فمهم، زي ما حصل مع داود النبي لما غلط. ربنا بعث له ناسان وحكى له قصة ومثل وقال له نعمل ايه؟ قال له حي هو الرب يموت هذا الرجل. قال له انت هو الرب، طلع الحكم من فمك. قال لهم يعمل ايه بأولئك الكرمين؟ قال له اولئك الارضياء يهلكهم هلاكا رضيا ويسلم الكرم الى كرمين اخرين يعطونه الاثمار في اوقاته. قال لهم حكمت مع نفسه. قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في عيوننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. حكمتم على أنفسكم، زي الآية اللي تقول من له سيعطى ويزاد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. ينتزع منكم ملكوت الله ويعطى لإيه؟ لأمة تعمل أثماره. مين الأمة اللي تعمل أثماره؟ المسيحيين. الملكوت يتخذ منكم هديل المسيحيين. الوعود والأباء والعهود والاشتراع والذبيحة والمذبح والكهنوت كل ده يتخذ من اليهود ونديه للمسيحيين. عشان كده لما ربنا يقول لإبراهيم إني أحفظ عهدي معك إلى الأبد، يبقى العهد بتاع ربنا مع إبراهيم ده ماشي فينا إحنا، إحنا أولاد إبراهيم دلوقتي، الذين صرنا أولاد إبراهيم بالإيمان مش بالتناسل. ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارهم. ودي الكلمة اللي قالها معلمنا بولس لليهود في سفر الأعمال إصحاح 13 والآية 46، أعمال الرسل 13:46. قال لهم كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية هوذا نتوجه إلى الأمم. اللي هو إحنا كنيسة المسيحية، حكمتم أنكم غير مستحقين. اليهود دول حكموا على أنفسهم أن هم غير مستحقين، وياما المسيح قال الكلام دوت عشان ينبههم، لكن هم للأسف ما كانوش عايزين. في كلام صعب اتقال عن اليهود في تسالونيكي الأولى إصحاح 2، الكلام ده يغيظ اليهود قوي. تسالونيكي الأولى إصحاح 2 الآية 15-16 يقول عن اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدونا نحن وهم غير مرضيين لله وأضداد لجميع الناس، يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين، ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية. فأدي صعب أوي على اليهود. تسالونيكي الأولى صح 2:15-16 غير مرضيين لله وأضداد لجميع الناس. الحقيقة لغاية النهاردة اليهود أضداد لجميع الناس، ما يحبوش غير نفسهم، يهود بس. طلعتوها تسالونيكي الأولى، مهمة تسالونيكي الأولى صح 2:15-16 الوقت راح. كان مفروض اقول لكم يعني ايه المسيح حجر رفضه البناؤون، لكن ممكن يجي في موضوع تاني نتكلم عن حكاية الحجر وحكاية من سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه. نكتفي بهذا. لإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.